زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي قصص القرآن عبرة جعله الله سبحانه وتعالى ثلث القرآن، وكان في هذه القصص من الذكرى للمؤمنين والعظات والعبر ما تهفو إليه النفوس لترى ما فيه مما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. ومن ذلك قصة دخول آدم الجنة وخروج آدم منها عليه السلام. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك جاء في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما أي حلف لهما وأقسم بالله: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أباح لهما السكنى في الجنة يأكلان منها حيثما شاء. وكان ذلك من فضل الله على آدم وعلى زوجه بعدما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وخلق زوجه منه ليسكن إليها ويستأنس بها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فأسكنهما الجنة وأباح لهما الأكل من حيث ما شاء من أي مكان، فلم يحرم عليهما بعض المواضع. ما حرم عليهما الأكل إلا من شجرة واحدة. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا واسعا هنيئا طيبا حيث شئتما من أصناف الثمار والفواكه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أنت لا تتعرض للحر، لا تصاب بالجوع ولا بالعري ولا بالظمأ. وخلق حواء من ضلع من أضلاع آدم لتكون سكنا له في دار الكرامة. لقد أكرم الله آدم إكراما عظيما وأعطاه هذا النعيم الكبير، وكل الذي منعه منه شجرة واحدة: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، المعتدين المخالفين للأمر الإلهي. فكل معصية إذن هي ظلم للنفس. وكان هذا النهي امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على أن الأصل في النهي التحريم، وأن الله إذا نهى عن شيء فإنه محرم. وقد أكد الله النهي والمنع بأنه نهى عن قربانها وليس عن الأكل منها فقط. لا تقربا هذه الشجرة. والنهي عن الاقتراب من الشيء أبلغ من النهي عن الأكل منه أو الوقوع فيه. والله لما قال ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله لا تزنوا، لأن النهي عن الاقتراب من الشيء يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يترك كل ما يجعله قريبا من هذا الشيء. ولا تقربوا الزنا، لا تخلو بامرأة، لا تلمس امرأة أجنبية، لا تفعل أي شيء يؤدي إلى الزنا، لا تقربوا الزنا. وقال عز وجل عن العدو فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. حسد إبليس آدم، كيف يكون في هذا النعيم المقيم يأكل ويشرب لا يعرى ولا يظمأ ولا يضحك، كيف يتركه يسر وينعم؟ حسده وأراد أن يخرجه من هذا النعيم. أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة، أبعدهما وأذهبهما بعيدا، وعن الطاعة ونقلهما عنها إلى المعصية. هل أزلهما من الزلل أو أزلهما أبعدهما؟ كلاهما قريب، أزلهما بالزلل والمعصية فأبعدهما عن الجنة. فأزالهما كما في قراءة، أوقعهما في الزلل فزالا عنها. قال ابن القيم رحمه الله: الله سبحانه مهد الأرض لآدم وذريته قبل خلقه فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وقضى أن يعرفه قدر المخالفة وأقام عذره بقوله فأزلهما الشيطان، وتداركه برحمة بقوله ثم اجتباه ربه: يا آدم لا تجزع من كأس خطأ كان سببا أي هذا الذنب، فقد استخرج منك داء العجب وألبسك رداء العبودية، لا تحزن بقولي لك اهبطوا منها فلك خلقتها، ولكن اخرج إلى مزرعة المجاهدة واجتهد في البذر واسق شجرة الندم بساقية الدمع، فإذا عاد العود أخضر فعد كما كان، عد كما كنت إلى الجنة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين، كما في الآية الأخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأقسم لهما بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاغتر به وأطاعه، حلف إنه ناصح، وغلبت الشهوة على العقل في تلك الحالة، وخدعهما باليمين، والمؤمن قد يخدع بالله. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه، فكان عبيده يفعلون ذلك، يظهرون أمام سيدهم بالصلاة الطويلة وحسن العبادة طلبا للعتق، فكان ابن عمر يعتقهم، فقيل له إنهم يخدعونك، فقال الكلمة المشهورة: من خدعنا بالله انخدعنا له، من خدعنا بالله انخدعنا له. والمسلم يرضى ويسلم إذا حلف له بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. حديث صحيح. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. حاول بعض العلماء أن يقول إن كلمة عيسى أسرقت يعني للاستفهام وليس لتقرير السارق على ما فعل، وقال بعضهم إن معنى كذبت عيني عيني أي يحتمل أن يكون هذا الرجل أخذ ما له حق، أو أذن له فيه، أو أخذه ليقلبه ولم يقصد سرقته، لكن هذا بعيد، لقد رأى رجلا يسرق، يسرق حقيقة. وهذه تأويلات متكلفة. قال ابن القيم: والحق أن الله كان في قلبه، يعني في قلب عيسى، أجل من أن يحلف به أحد كاذبا. يعني ما تبادر إلى عيسى عليه السلام أن هناك أحد يتجرأ أن يحلف بالله كاذبا، فلما حلف له بالله صدق. فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح. إذن لو واحد قال كيف الخدع آدم، لا شك أنها زلة وأنه خطأ. الآن نحن لا نقول إن آدم لم يعصي، لا، لكن في فرق بين واحد يعصي بأسباب وواحد يعصي بغير سبب، بين واحد يقع في المعصية بخطة ماكرة يدبرها له غيره، وبين واحد يقع في المعصية هو يدبرها لنفسه أو يدبرها لغيره. فمن ضمن الأسباب التي أوقعت آدم في المعصية القسم والحلف الذي حلفه له إبليس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه عدو الله أنه ناصح، وأكد كلامه بأنواع التأكيدات، وقاسمهما إني لكما، لا من التأكيد، من الناصحين، ظن آدم أنه لا يتجرأ أحد أن يحلف بالله كاذبا، ولذلك صدقه وأقدم على ما أمره به ودله عليه. قال: فدلاهما بغرور، أنزلهما من رتبتهما العالية إلى التلوث بالمعاصي، فدلاهما بغرور أطمعهما في شيء وهو في الحقيقة لا نفع فيه. وأهبط آدم وحواء من الدرجة العالية إلى الرتبة السافلة، والشيطان يغر بني آدم كما غر الأبوين، فيصغر المعصية في عين الإنسان، فإن لم يستطع أن يقنع الإنسان بهذا مناه بالتوبة بعد المعصية، قال: إذن أنت تعصي ثم تتوب. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني ليظهر لهما العورة المستورة، ليظهر هذه العورة. فكشف العورة من عظائم الأمور ومن تزيين الشيطان، وهو قبيح في الطبع. وسميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان أن تنكشف. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ما أخفي وغطي، فأوقعهما في المعصية لينكشف المستور الذي يسوء الإنسان أن ينكشف، إنها العورة، إنها السوءة. وقد روى الترمذي رحمه الله عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. حديث حسن. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم واللباس والمنزل الحسن، الرحب والرزق الهنيء والراحة، وأهبطهما إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا: اهبطوا، الخطاب للجميع، لآدم وحواء وإبليس، آدم وحواء وإبليس، اهبطوا، ولآدم وذريته وهم في ظهره. وذكر المفسرون أماكن، سموا أماكن قالوا إن آدم وحواء هبط فيها، ولكن لم يثبت بها دليل صحيح. الهند، جدة، عرفات، ما ثبت بها دليل صحيح، ولذلك فإنه لا يضرنا الجهل بها. لو واحد قال: هل يترتب على معرفة المكان الذي التقى فيه آدم بحواء بعد الهبوط؟ فيقال: لا يضرنا الجهل بها، ولو كان يفيدنا المعرفة تفيدنا لعرفنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولكم في الأرض مستقر، يعني قرار وأرزاق وآجال إلى حين، إلى وقت معين وهو يوم القيامة. ولكم في الأرض مستقر، ما هو الفرق بين ولكم في الأرض مستقر وبين ولكم مستقر في الأرض؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين ولكم في الأرض مستقر وبين قولنا ولكم مستقر في الأرض؟ تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. ولكم في الأرض مستقر يعني فيها وليس في غيرها، لكن إذا قلنا لكم مستقر في الأرض ممكن يكون لكم مستقر في أماكن أخرى أو كواكب أخرى، لكن ولكم في الأرض مستقر يعني فيها فقط وليس في غيرها. وبذلك تعلم بأن كل الأبحاث التي تعملها وكالة الفضاء ناسا وغيرها من الوكالات في العالم على إمكانية أن يكون البشر يعيشون في كوكب آخر أنها إهدار أموال بلا فائدة، لأن النتيجة معروفة سلفا. لو قال واحد هل يمكن أن يعيش البشر في كوكب آخر؟ من الآن لا، لا يمكن، لأن الله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولكم في الأرض مستقر، كل فيها في الأرض وليس في غيرها، وبناء عليه فلا يمكن أن يعيش البشر في غير الأرض، يعني يستقرون يتوالدون يكون لهم مستقر يتناسلون أجيال، ما يمكن. ممكن يطأ كوكبا آخر لكن ما يمكن يستقر فيه، يعني يعيش، ما يمكن. وهذا الفرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم عندما يبحث ويستكشف إذا عرف أشياء بالعلم الشرعي إنها مستحيلة، لماذا ينفق الأموال في تجارب عليها؟ وهو يعرف سلفا أنه لا يمكن. وأما غير المسلم يبقى يهدر أموال في أشياء على ضلاله، حتى في النهاية يكتشف أن الأبحاث أو المجال الذي دخل فيه أصلا غلط، وأنفقت أهدرت فيه أوقات وأموال بلا فائدة. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن العيش لبني آدم إلا في الأرض كما قال العلماء، ولا دوام لبني آدم في الأرض أيضا، لأن الله قال إلى حين. فلو قال واحد هل البشر يخلدون في الأرض؟ يقال لا. لماذا؟ لأن الله قال إلى حين. في أي يوم أخرج آدم من الجنة؟ ذلك كان يوم الجمعة، كما أنه دخلها في يوم الجمعة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. إذن خلق آدم يوم الجمعة، وإدخال آدم الجنة كان يوم الجمعة، وإخراج آدم من الجنة كان يوم الجمعة. ولم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة عقوبة له، لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته، وإنما أهبطه للحكمة البالغة وللتكليف والامتحان، ورتب على ذلك الثواب والعقاب الأخروي. لقد كان إخراج آدم من الجنة عقوبة، لكن الإهباط إلى الأرض كان لحكمة عظيمة يريدها الرب عز وجل. والله يفعل ما يشاء. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، الذوق وجود الطعم في الفم، مجرد الذوق. فلما ذاقا أول ما بدأ الأكل، ما هو لما انتهى وشبع، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، مباشرة ظهرت السوءة، وكانت مستورة من قبل بستر الله، كانت مستورة بستر الله، كانت مستورة بستر الله. فبمجرد الذوق من الشجرة المنهي عنها ظهرت العورة، فرأى كل واحد منهما عورته وعورة الآخر بادية ظاهرة، فساءهما ذلك جدا وشق عليهما غاية المشقة. ولذلك سارعا إلى قطع أوراق من شجر الجنة لكي يلزقاه على العورة ليستترا به، وفي هذا أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام، وجعل يخصفان على عوراتهما خجلا من أوراق الجنة ليستترا بذلك، وناداهما ربهما أي موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فلماذا اقترفتما هذا المنهي وأطعتما هذا العدو؟ وقد قيل في الشجرة أقوال، هل هي النخلة أو اللقتين أو العنب أو الحنطة، لكن الخوض في هذا تكلف ولا نحتاج إليه ونحن مستغنون عنه، ولو كان فيه فائدة لعينه ربنا سبحانه وتعالى. فالجهل به إذن لا يضر، والله أعلم بتلك الشجرة وما نوعها. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فعرفهما بأنهما من الظالمين لو أكل منها. ولكن كما تقدم غرهما اليمين وظن أنه لا يقسم أحد بالله كاذبا، ولعل آدم ظن أن الأكل من الشجرة يزيده قربا من ربه، لأنه قال لهما إلا أن تكون ملكين، والملك عند الله يعني قريب من الله، فأراد أن يكون قريبين من الله مثل الملائكة ويخلد فيما هما فيه من الجنة. وقد ادعى بعضهم، ولعل أحسن ما يمكن أن يكون حال هذه الرواية أن من الإسرائيليات، أن حواء سقت آدم خمرا فسكر ففعل ما فعل، وهذا فاسد نقلا وعقلا، فإنه لا يصح بحال. والله عز وجل أصلا وصف خمر الجنة أنه لا غول، لا يذهب العقل، لا فيها غول، فكيف تذهب العقل؟ لكن نقول إننا لا نحتاج إلى أن نؤتى برواية أنه سكر وأكله سكران، وإنما نقول مع القسم والتأكيد والرغبة أن يكون من الملائكة قريبين من الله، نسي فأكل، كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. فهذا جواب سؤال: كيف وقع آدم بالرغم من تحذير الله له وأنه أخبره أنه يكون من الظالمين لو أكل؟ فيقال: إنه أكل نسيانا أنساه الشيطان بتلك المؤامرة القضية والاحتراز من هذا، فوقع فيها وأكل. ولعله تأول أن مصلحة الخلود أعظم من مفسدة الأكل من الشجرة، ولعله جاء في نفسه أنه يستدرك هذا بالتوبة والاعتذار. والأعذار لآدم كثيرة، لكن لما عرف آدم أنه عصى رجع إلى الله وتاب إلى الله، والله هو الذي علمه التوبة وهو الذي علمه كيف يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات تلقفهن، وتلقن هذه الكلمات، ألهمه الله هذه الكلمات. ما هي الكلمات؟ لم تذكر لنا هنا، فالله أعلم ما هي. هل هي مثلا: سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم؟ هل هي: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين؟ الله أعلم. لكن بعضهم قد ادعى دعوة عجيبة، فقال إن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. فهذا حديث باطل موضوع مكذوب واهن، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. إنما يروجه هؤلاء الصوفية الذين يصرفون للنبي صلى الله عليه وسلم عبادات لا تجوز ولا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. أهل الغلو الذين يرفعون محمدا صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياه. إذن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، علمه الله تلك الكلمات فرجع إلى ربه وأناب. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وهذه الكلمات قال بعض العلماء إنها المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأولى ما يفسر به القرآن القرآن. فإن قال قائل ما هي الكلمات، فيقال هذه هي، لأن مذكورة في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والإقلاع حصل من آدم عليه السلام بعد الندم وتذكر الخطأ الذي فعله، وكذلك كان من زوجه أيضا. وإنما كانت امرأة وأراد الله الستر لها، فقال: وعصى آدم ربه فغوى، مع أن زوجه قد عصت أيضا. لكن لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر. قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم حواء إبليس والذرية، فإما يأتينكم مني هدى. الهبوط هناك هبوط من الجنة إلى السماء الدنيا ومن السماء الدنيا إلى الأرض، فمن تبع هداي وآمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، من صدق أخبار الرسل والكتب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفى الخوف والحزن، وما هو الفرق بينهما؟ إن كان على شيء مضى فهو حزن، وإن كان من شيء يأتي في المستقبل فهو خوف. فنفى الله الخوف والحزن عمن اتبع هداه. طيب، وإذا انتفى الخوف فماذا يكون بدلا منه؟ الأمن. وإذا انتفى الضلال والشقاء ماذا سيكون بدلا منهما؟ الهدى والسعادة. إذن الذي يتبع هدى الله يحصل له الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة، وينتفي عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في سورة الأعراف قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى لباس الباطن لما ذكر اللباس الظاهر، وإلى اللباس المعنوي لما ذكر اللباس الحسي. لباس الظاهر يبيد ويفنى، أما لباس التقوى فإنه لا يبيد ولا يبلى، بل هو يستمر. وقد حذر تعالى بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم المعصية ويدعوكم إليها فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى الهابط. حذرنا تعالى منه وقال: إنه يراكم هو وقبيله من شياطين الجن، هو وجنوده من حيث لا ترونهم. وهذه الآيات فيها فوائد، ومنها أن إدخال آدم الجنة كان مؤقتا إلى مدة ولم يكن خلودا. من أين أخذنا هذه؟ من أي مكان في الآية أخذنا بأن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر الآية. من أين أخذنا أن بقاء آدم في الجنة مؤقت وليس بدائم؟ من قوله أسكن. لماذا؟ لأن السكن ليس تمليكا، أسكن في هذا المكان ليس تمليكا له، وإنما يكون مدة ثم ينقطع، فكان دخول آدم الجنة دخول سكنى وليس دخول إقامة. ونأخذ من هذه الآيات أنه لا يوفق إلى التوبة إلا الله. كثيرون يذنبون، لكن الذي يتوب من وفقه الله للتوبة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن الذي يقبل التوبة عندما يبذلها التائب؟ إنه الله عز وجل. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فهو الذي يوفق للتوبة ويشرح صدر المذنب للتوبة ويعلمه كيف يتوب، ثم إذا تاب قبلها منه، فله المنة أولا وآخرا عز وجل. ونلاحظ أن التوبة كانت إلى الله مباشرة، ما كانت عن طريق وسيط، لا جبريل ولا غيره، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده مباشرة. قال العلماء: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم من الدين، فجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئا ليحط عنه ذنوبه افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وما قضية صكوك الغفران بخافية؟ وقد قيل إنه في بلد من البلدان كان فيه نصارى، وكان لهم كنيسة، وكان الناس يذهبون إليها ليشتروا صكوك الغفران ومحلات في الجنة، وهؤلاء الرهبان يستغلون سذاجة العامة وجهل هؤلاء الناس ويبيعون عليهم أراضي في الجنة. وحيث أن الناس يريدون الجنة ويحبون الجنة، فكانوا يدفعون لشراء أراضي وعقارات في الجنة وصكوك مغفرة في الجنة. فجاء يهودي إلى الكنيسة فقال لذلك الراهب: أنا أريد أن أشتري النار. قال: نعم. قال: أنا أبغى أشتري جهنم. وحيث أن الراهب ما تفرق معه، يعني اشتري جهنم اشتري جهنم، المهم أن يدفع. فقد باع جهنم لذلك اليهودي، وقال اليهودي: أنا أريد صكا من الكنيسة، أنني اشتريت جهنم. فأعطوه صكا أنه اشترى جهنم. ولما خرج هذا اليهودي جمع الناس وناداهم أهل البلد، ثم يقال: يا أيها الناس، لقد اشتريت جهنم وصار عندي صك ملك على جهنم، وإنني أعلن لكم الآن أنني أغلقتها فاطمئنوا، ولا يدخل أحد منكم جهنم لأنني قد منعت الدخول. فعند ذلك توقف الناس عن الذهاب إلى الكنيسة لشراء صكوك في الجنة، لأنهم ما عادوا يخافون من دخول النار حيث أن اليهودي قد أغلقها. فاكتشف الرهبان الحيلة، فراحوا يتوسلون من اليهودي أن يعيد بيعهم جهنم، فلم يبعها عليهم إلا بأغلى الأثمان. وهذا الفرق بين اليهود والنصارى، النصارى الضلال وفيهم غباء وجهل، واليهود فيهم مكر واحتيال وخديعة. فأما المسلم فإنه يعلم بأن الجنة لله يورثها من يشاء، والنار دار عذابه يعذب فيها من يشاء. وقد اختلفوا هل الجنة التي أسكنها الله آدم في السماء أم في الأرض، وهل هي جنة الخلد المعروفة أو هي جنة أخرى. قال ابن مفلح رحمه الله: أكثر الناس، يعني العلماء، على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلد، دار الثواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو جدة أو غير ذلك فهو من الملاحدة المبتدعين. والكتاب والسنة يرد هذا القول، فظاهر الكتاب والسنة أنها جنة الخلد وليست سواها. وقول أسكن أنت وزوجك الجنة، هذه للعهد الذهني تدل على الجنة المعروفة. فإن قال قائل: كيف تكون جنة الخلد ولم يخلد فيها بل خرج منها؟ فالجواب: إن جنة الخلد لمن دخلها بعد يوم القيامة وليس قبل من دخلها قبل يوم القيامة، إنما يكون خالدا فيها لا يموت ولا يخرج من دخلها بعد يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. منازلك الأولى لأن أبانا كان فيها. ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخلد، أو قالوا إنه في مكان آخر وبستان ونحو ذلك. فإن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة المعروفة، هي الجنة المعروفة. وقد قال موسى لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة. فأي جنة يقصد موسى عليه السلام؟ هي الجنة المعروفة. ومن فوائد الآيات العمل بسد الذرائع لقوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة. فكل ذريعة، كل طريق يوصل إلى الشر يسد يغلق. ولما أراد الله النهي عن أكل الشجرة لم يقل لا تأكلا فقط، وإنما لا تقربا أيضا سدا للذريعة. ولذلك الإنسان لا يقرب المشتبهات لئلا يقع في الحرام. ومن فوائد الآيات الترهيب من المعصية، فإن آدم عليه السلام قد أخرج من الجنة بلقمة أكلها. قال ابن القيم: لعن إبليس وطرد من رحمة الله تعالى إلى الأبد بترك سجدة واحدة أمر بها. وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها. وأمر الله تعالى بقتل الزاني المحصن أشنع القتلات بشهوة ساعة. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة مسكر. وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم حد السرقة. فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. فينبغي للمؤمن أن يطيع الله ورسوله ويحذر المعاصي، لأن يمكن معصية واحدة فقط تريده المهالك. ادخلوا في السلم كافة، طبقوا جميع شرائع الإسلام ما استطعتم. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبة. والشيطان قد رضي منكم بما تحقرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالمعاصي التي نقول عنها: هذه بسيطة، هذه هينة، هذه صغيرة. ومن كان يعظم أوامر الله ورسوله فإنه لا يقع لا في الكبائر ولا في الصغائر. ومن علامات المؤمن أن يخشى على نفسه. ومن علامات المنافق لا مبالاة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى عظمته وجلاله، تعرف ماذا فعلت. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. دخلت امرأة النار في هرة، بس هرة هرة دخلت فيها النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، ف فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله كلمة واحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. إن التفريط في محقرات الأعمال والاستهانة بالذنوب يؤدي إلى ركوب الإنسان العظائم، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. ثم في من دروس الآيات أن الذنب قد يكون في النهاية خيرا على صاحبه، إذا ندم وتاب واستغفر ورجع وآب، ربما يكون الذنب يصلح الله به خللا في قلب الإنسان، قد يكون مصاب بالعجب مما يعمل من الصالحات، يرى نفسه فوق، فيبتليه الله بذنب يعرفه قدر نفسه، وأنه مذنب، وأنه مقصر، وأنه وقع سقط، وأن الشيطان نال منه، وعند ذلك يشعر بحقارة نفسه وضعفها، ويشعر بالتواضع. ولذلك اجتبى الله آدم بعد المعصية، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وليس في أفعال الله شر محض، بل يمكن أن يكون فيه خيرا بوجه من الوجوه. وقد يعود الإنسان بعد المعصية أفضل مما كان قبل المعصية. كيف؟ الإنسان إذا عصى سينزل عن الرتبة التي كان عليها عند الله، لكن يمكن أن المعصية تضعف إيمانه فيظل تحت، ويمكن أن يتوب فيرجع مثل ما كان، ويمكن أن يحدث عنده خوف من هذا الذنب مستمر يجعله دائما يعمل ويعمل ويعمل لتعويض ما فات، وخوفا من عقاب الله فيكون أحسن مما كان. فبعض الناس لو وقع في ذنب يرجع مجتهد اجتهادا عظيما في الطاعات، وبعضهم إذا وقع في الذنب بقي في الذنوب، بقي في عالم الذنوب لا يغير ولا يتوب، وبعضهم يرجع مثل ما كان. وقد تصح بعض الأجساد بالأمراض، حمى تذهب عنه شيئا خطيرا، والله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدنا إذا أضل راحلته عليها طعامه وشرابه. من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود إلى أكمل منها، ومنهم من يعود إلى أنقص. فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة، عاد إلى أرفع مما كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها، عاد إلى أنقص مما كان. وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة، رجع إلى مثل منزلته. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقله عنه تلميذه ابن القيم. ثم نستفيد من هذه الآيات أهمية الاعتراف بالذنب. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف ظلمنا أنفسنا، وربنا توسل بالربوبية، وظلمنا أنفسنا اعتراف بالظلم، وإن لم تغفر لنا تفويض الأمر إلى الله لنكونن من الخاسرين، يظهر فقر العبد إذا تخلى عنه الرب. وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقول المذنب، قال يقول ما قاله الأبوان، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا قال موسى؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما هو دعاء سيد الاستغفار؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي. إذن الاعتراف بالذنب مهم جدا. سعد بن آدم بخمسة أشياء هي التي سعد أبوه بها، اعترف بالذنب وندم عليه ولام نفسه وسارع إلى التوبة ولم يقنط من الرحمة. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم عليه، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى الرب، فلم يتوب عليه فقنط من الرحمة. وإن قال قائل: كيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد منها؟ فيقال إنه منع من دخول الجنة إكراما، أما دخوله على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ويحتمل أن يوسوس وهو من خارج الجنة، يعني وسوسة إبليس بعيد المدى، يمكن تصل إلى ناس من بعيد. ونعرف من هذه القصة عداوة إبليس لآدم وذريته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والتزود للآخرة: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إذن هناك آجال ستنقضي. وفي هذه القصة ارتباط الظاهر بالباطن، وأن الإنسان يجب أن يكون ظاهرا وباطنا صالح، يجب أن يكون صالحا ظاهرا وباطنا. والارتباط بين الظاهر والباطن ارتباط دائم، ولا بد أن يكون المسلم صالحا في ظاهره وباطنه، وهناك تأثير للباطن على الظاهر وللظاهر على الباطن. طبعا تأثير الباطن على الظاهر واضح، إذا القلب ما في خشوع تجد الإنسان يقضم أظافره ويلعب بأصابعه ويفرقعهما ويحك ويعبث بالملابس وبالساعة وبالنظارة وبأنفه وبالقلم وبكل شيء، بسبب القلب ليس فيه خشوع، انعكس على الظاهر. ما هو انعكاس الظاهر على الباطن؟ هذا أصعب. لكن قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كان الظاهر مختل ممكن يؤدي إلى اختلال في الباطن، إذن كلاهما يؤثر في الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل منزلا ومعه أصحابه تفرقوا في الشعاب والأودية، قال: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. فإذن تباعد الأجساد ممكن يؤدي إلى تباعد القلوب. وكذلك وجدنا في هذه القصة أثر المعصية في كشف العورة وإظهار العورة. وينبغي الحذر من كل التسويلات إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فالشيطان له مداخل على الإنسان، يمنيهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عرفنا من القصة الاعتراف السريع بالذنب والمبادرة إلى التوبة، وهكذا فعل آدم وزوجه. فعلى المسلم أن لا يسوف ولا يؤخر التوبة، بل يبادر إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، زعم بعضهم أن هذه الشجرة شجرة التفاح المذكورة في القصة، وفي بعض القنوات الفضائية التنصيرية التي تبث برامجها سموما، في أحد برامج الأطفال تصوير لقصة آدم على طريقة أفلام الكرتون. فانظر إلى هؤلاء النصارى كيف يفعلون. فأتوا في القصة بآدم وحواء بدون ثياب، وانظر ماذا سيكون في ذهن الولد ومخيلته وهو يرى هذه الصور المرسومة بعورات مكشوفة. ثم حوار باللهجة العامية: وإن آدم ذهب وأتت حية لحواء وأغرتها، وأن ستحيا حياة أبدية، وأن الله لم يرد لهما هذا كما ادعت الحية، وأنه إذا أكلت منها لم يحدث لها شيء. فأكلت منها، ثم جاء آدم فعرضت عليه أكل التفاحة، يعني حواء أكلت أولا ثم أغوت آدم وعرضت عليه أكل التفاحة وأقنعته، فقال لها: وأنا آكل التفاحة ليه؟ فقالت: لأني مراتك ولازم تسمع كلامي. فقال إيوة أنت حبيبتي ولازم أطيعك. فانظر إلى هذا السخف العظيم الذي انطوى عليه هؤلاء النصارى الضلال الذين يمثلون الأنبياء في أفلام الكرتون بهذا السخف. ولذلك حرم العلماء تمثيل الأنبياء في المسلسلات والتمثيليات، وواضح أن يعني عندما يقوم بتمثيل دور نبي أحد الفسقة يمثل دوار غرامية في مسلسل ويأتي يمثل دور نبي في مسلسل، كيف ستكون النتيجة؟ ولو مثلوا آدم وحواء سيأتون بامرأة أجنبية عن هذا الممثل لتمثل دور حواء، فكيف ستكون النتيجة؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فالواجب الحذر من هذه الأشياء وعدم إطلاع الأولاد عليها، لأن بالتأكيد تخرب حتى ما استقر في النفوس من الهيبة، هيبة الأنبياء وسمعة الأنبياء عليهم السلام. والله تعالى أعلم.